بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم المتجدد الخزانة. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. يا أهلا،
الله يبارك فيك. كما نسعد بمداخلاتكم ومشاركاتكم معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بداية شيخنا في هذا اليوم بإذن الله، ماذا ستقدمون للمشاهدين؟
والله شيء كثير، يعني إن شاء الله نسأل الله جل يفرح فيها البركة.
آمين آمين.
ونبدأ إن شاء الله اليوم بهذا الكتاب المبارك. وحبيت أعرج على شيء معين، وهو اللي أنا أعرج قرب الاختبارات.
تفضل تفضل شيخ.
بعض الناس يرى في نوع من الفتور في إخراج الكتب وطباعتها في فترة معينة من السنة، وهي الفترة التي تلي كافة المعارض، خاصة بداية الاختبارات والإجازة كاملة، ثم لما تبدأ السنة. هذه فترة الفتور، هي فترة ما تجد شيء في المكتبات يكاد يذكر جديد، شيء يعول عليه. هذا طبيعي أصلا، الناس كلها ترتاح، المطابع ترتاح، وأصحاب البرنامج يرتاحون في نوع من التريح. هذه فرصة للقراءة، خاصة نحن سنقبل على إجازة طويلة جدا، 4 أشهر. قليل جدا من المرات تمر علينا إجازة كاملة 4 أشهر بتمامها. هذه فرصة للقراءة وقراءة ما اشتراها الإنسان في معارض الكتاب وغيرها من غير معارض الكتاب. فلا يستغرب وجود الفتور هذا في الطباعة، سببه لا يستغرب، هذا طبيعي عند كل أهل التجارة، تجد عندهم فترات نوع من المواسم الانتاج عالي، ونوع في فتور وركود يعقب إن شاء الله.
يعني ليس تقصيرا منهم، يعني
لا، ليس هو تقصير منهم، ما هذا حالة طبيعية جدا. طيب، هذا أولا. عندنا سلمك الله هذا الكتاب من كتب التراجم، وكتب التراجم من باب مطروق في التأليف وله فوائد جمة، من أهمها أنه في حال إفراد عالم من الأعلام بترجمة خاصة، يذكر في هذه الترجمة من المباحث واستيفاء جوانب الشخصية ما لا يذكر في تراجم غيرها، وهذا بالذات لو وقعت في يد باحث أصيل ومتمكن ومتمرس على استخراج المعلومات، فأبشر بترجمة على مستوى. والحقيقة عندنا مجموعة من الباحثين أخرجوا بعض التراجم رائعة جدا جدا، ويحرص عليها من هذه الناحية، يعني تجد فيها من المعلومات ما لا تجدها في غيرها من ناحية العلم ما يتعلق به هو صاحب الترجمة. هذه ترجمة للشيخ الرحالة خليل الخالدي المقدسي رحمه الله، المتوفى عام 1360 للهجرة. حياته ومجالسه وأوراقه في الكتب والمخطوطات. طبعا هذا الكتاب، أولا خليل الخالدي هذا من علماء فلسطين، مقدسي من علماء بيت المقدس، كان رجل آية في معرفة المخطوطات والكتب والنوادر. والسبب أنه كان رحالة، وقال لك الشيخ الرحالة، رحل إلى بلاد وإلى أقاصي البلاد، وقابل ناس وأمم جعله يستطيع الحصول على كثير من الكتب والوقوف عليها ما لم يقف عليه كثير من الناس، حتى أنه كان مرجعا في معرفة نوادر الكتب ونوادر النسخ ونوادر المخطوطات في هذا الباب. ومكتبته كانت عظيمة جدا، كز عظيم يرحل إليه بمعنى الكلمة. ولهذا كبار العلماء في وقت في الشام ومصر وفي المغرب كانوا يثنون على الشيخ خليل الخالدي رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب من جمع وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد خالد كلاب، أحد أعيان أهل العلم في غزة، وهو وفقه الله من أصحاب القلم السيال وباحث متين أصيل، وهو قد عكف على إخراج تراث العلامة الخالدي. يعني هذا كتاب في ترجمته، له كتاب آخر جمع فيه مقالاته ورسائله في مجلدين، لعلنا نعرضها إن شاء الله في وقت أحلى، بس ما هي معي ولا كان عرضتها. وهو وفقه الله رجل بحاث بمعنى الكلمة، ولولا البعد يعني وصعوبة التواصل لتواصلنا معه، وفقه الله. طبعا هذا الكتاب أخونا محمد خالد كلاب ذهب ونبش في المجاميع وفي مراكز المخطوطات، بدأ بداية من عندهم بيت المقدس، ثم توجه إلى النواحي الأخرى واستخرج من المجلات اللقاءات وغيرها، وبدأ يخرجها في هذا ترجمة متكاملة عن الشيخ خليل الخالدي رحمة الله عليه. وهذا العلم يكاد قليل حتى من طلبة علم من يعرفه، مع أنه كان في وقته علم من الأعلام بالذات في معرفة الكتب والمخطوطات. طبعا قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ تفاحة الكويت محمد بن ناصر العجمي، وهو رجل يعني من أهل الحديث من أهل العلم بالكويت ومعروف ببذله ووفقه الله بنشاطه العلمي، والكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية. أنا أحب أنوه لشيء، الكتاب هو ضمن سلسلة إصدارات مكتبة ومركز فهد بن محمد بن نايف الدبوس للتراث الأدبي بالكويت. هذا المركز سيكون لنا وقفة معه إن شاء الله، لأنه من المراكز الرائدة في تبني النشر العلمي والأدبي التراثي، ولعلنا إن شاء الله نحظى بمداخلة من صاحبي أخونا الحبيب الدكتور فهد الدبوس بإذن الله واحد الأحد. وهذا من اللفتات المهمة إنه المراكز العلمية تلتفت إلى مثل هذا النشاط العلمي ويصير لها نوع من الإخراج المتميز مثل هذا. طبعا هذا خرج في مجلد كما ترى، وإخراج الحقيقة شيء متميز، إخوانا في دار البشائر يعني لهم إخراج متميز، هذا مع نشر الوثائق أنتم كما ترون اللي هي بخط اليد وبعض المراسلات اللي كانت بين الشيخ خليل الخالدي وغيره وفقهم الله جميعا ورحمة الله على الشيخ خليل. هذا ترجمة تكاد تكون وحيدة متفردة لعالم مؤرخ مشهور أفنى علمه في التعليم في مصر، حتى لما قيل له لأنه كان قليل التأليف أين كتبك، أشار إلى طلابي قال هؤلاء كتبي، لأنه أفنى عمره في تعليمه، فله خرج نخبة كبيرة من المعتنين بجوانب التاريخ بالذات، وكان رجل موسوعي، وهو المؤرخ الكبير محمد شفيق غربال رحمة الله عليه، أستاذ جيل وصاحب مدرسة تاريخية، هو من علماء مصر. طبعا هذا الكتاب عبارة عن استكتاب هي ندمة أقيمت باسمه محمد شفيق غربال، وكتبوا فيه مجموعة من الباحثين، كل واحد أخذ جزئية من مناحي الترجمة الشخصية وبدأ يكتب عنها، اللي كتب عن حياته الشخصية واللي كتب عن حياته العلمية واللي كتب عن رحلاته واللي كتب عن مؤلفاته ونحو ذلك. طريقة معروفة. طبعا هذا الكتاب تصدير وتقديم وتنسيق أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عادل حسن غنيم، والكتاب من إصدارات مكتبة الإمام البخاري لنشر التوزيع. ومحمد شفيق غربال له مؤلفات تاريخية يكاد لا يعرفها أحد، لأنه الرجل شبه يعني ماله شيء من النشاط الكبير حتى يعرف. بعض الناس يعرفون بكثرة مؤلفاتهم أو بكثرة محاضراتهم أو بكثرة بروزهم للإعلام، يعني في جانب يجعلهم يعرفون عند الناس. أما الخفي اللي لا يعرف ويعمل من تحت بالذات في مسألة التعليم، وهم كثر ليسوا قليلين، هذا رجل منهم. هذا أيضا أحد أعلام الأدب في العصر المتأخر الحديث، وهو الأديب الكبير علي أحمد باكثير. هذا الكتاب بحث عبارة عن بحث ورسالة قدمت لبيان أسلوبه النقدي، وقال أسمه هكذا علي أحمد باكثير ناقدا أدبيا دراسة ونصوص. طبعا علي أحمد باكثير هو طبعا أصلا هو حضرمي ومعروف باكثير من الباء، هذه علامة على الحضارة
صحيح.
يعني الدمغة، هو من مواليد إندونيسيا، ثم أرسلوا أبواه إلى حضرموت حتى يتعلم الخصال الحضرمية، يعني ينشأ نشأة أصيلة. ثم بعد ذلك تزوج وتوفيت زوجته فجأة، فأصيب بحالة إحباط فسافر من حضرموت وما عاد إليها، تنقل بعد ذلك راح الصومال راح الحجاز راح هنا حتى استقر في مصر.
نعم.
واستقر إلى أن مات في مصر، وعرف هناك عرف إنتاجه العلمي والأدبي هناك. وعلي أحمد باكثير هذا من أشهر من كان يكتب القصص الشعر والمسرحيات، لكن على شهرته خاصة في الخمسينات الهجرية، إلا أن كثيرا من العلمانيين وكتاب التحرر الحداثين وغيرهم يتجنبون ذكره، لأنه كان نوعا ما فيه روح إسلامية، فيه روح إسلامية، وكم كتب في وجوب الالتزام بالأدب في حال الكتابة للروايات وغيرها، ولهذا يتجنبون ذكره. مثل نجيب الكيلاني كاتب قصصي مشهور معروف، إلا أنه ما يكاد يذكر عند أولئك. هذا الرجل عرف بكتابته المسرحيات وله نقد، لكن لا يكاد يعرف. هذا الذي حمل الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد هادي بحارثة، قال لأنه لا يكاد يعرف أنه كان ناقدا، فجمعت ما كتبه في النقد في الباب المسرحي والباب الأدبي وغيرها، فاجتمع عندي شيء من المجلات والأخرى والمقالات وغيرها، وأخرجها في هذا الكتاب في هذا، هذا عبارة عن بحث. طبعا هذا الكتاب استكمال المعلومات من تقديم أخونا حبيب الدكتور عبد الحكيم الزبيدي، وقدمه هو ساكن في القاطن في الإمارات، قدم بمقدمة طيبة، ومن إصدارات دار الوفاق اليمنية. دار الوفاق اليمني إن شاء الله سيكون لنا معها وقفة بإذن الواحد، لأن إصداراتها متميزة. طيب هذا أيضا ترجمة طبعا لثقلي، أنا ما أستطيع أحمله على بيد واحدة إن شاء الله، أنه لأنه حجم من حجم القطع الكبير، ثم الورق من الورق الثقيل الثقيل. هذا الكتاب ترجمة لأحد أعيان والدعوة عندنا في البلاد في المملكة العربية السعودية، عندنا هدية، وكان يعرف بخادم القرآن، وقد صدر ترجمته بهذا، صدر، شوف هذا العنوان، خادم القرآن الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله آل ثريان رحمة الله عليه، المتوفى عام 1424. الشيخ عبد الرحمن ثريان رحمة الله عليه عالم معروف له صيت كبير جدا، وأكثر ما اشتهر عنه قضيتان: قضية الإنكار، إنكار المنكرات، والنصح والتواصي بذلك والمناصحة، والأمر الثاني، وكان لا يخاف الله لومة لائم، والأمر الثاني خدمته للقرآن، وهو الذي فتح الجمعيات وترأسها مدة كبيرة، وعرف أيضا بكثرة بنائه للمساجد رحمة الله عليه.
كان طيب الشيخ، نستأذنك نكمل بعد هذا الاتصال. معنا أخونا محمد من السعودية. السلام عليكم أخي محمد.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
يا هلا وسهلا، حياك الله وبياك،
الله يحفظك. لعلكم تتحدثون عن أمر يقع فيه الكثير من الناس والعوام، وهو كون وقوعهم في المعاصي سبب في إعراضهم عن القراءة وعن تحصيل العلم الشرعي، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، سلمك الله،
جزاك الله خير أستاذ محمد،
سناتي إن شاء الله،
بارك الله فيك،
بارك الله فيك. طيب استكمالا لمادة الكتاب، الكتاب هذا عبارة عن ترجمة فريدة قاموا بها أبناؤه، شوف الكتاب من إعداد خالد ابن عبد الرحمن الفريان، وعبد العزيز ابن عبد الرحمن الفريان، وصالح ابن عبد الرحمن الفريان، قاموا وجمعوا كل ما عندهم من إضبارات ورسائل ومراسلات وغيرها لأبيهم، وقاموا وكاتبوا المشايخ الذين يعرفون، لأنه كان صاحب صيت واسع وعلاقاته كبيرة جدا ومراسلاته، وحاولوا يجمعوا من الأرشيف والمقالات ومن الجرائد والمجلات ما كتبوا والدهم، وحاولوا يخرجوا بمثل هذه الترجمة التي قالوا سوف نبتعد عن مسألة التبجيلية، يعني ليس ترجمة تبجيلية بقدر ما هي بيان لشخصية هذا العالم في زمنه وأثره في الناس، وهو حقيقة يستحق مثل ذلك. والحقيقة والكتاب من إصدارات دار الميمان بالرياض وفقهم الله، والحقيقة يشكرون على هذا التميز في الإصدار. طبعا الكتاب مليء بالوثائق وبالمراسلات التي كانت بينه وبين العلماء، والكتاب مثل شوف هذه، يعني هذه بعضها، يعني هذه كأنما هي إخراجة متميزة جدا عن بقية الإخراجات المعروفة،
هذه بعض الوثائق الشيخ،
بعض المراسلات التي كانت بينه وبين مناصحات بينه وبين ولاة الأمر وبينه وبين العلماء في الداخل والخارج، كثيرة جدا وفقه رحمة الله عليه.
نعم شيخ، نجيب على سؤال الأخ محمد، يقول لعل بعض الأسباب في الوقوع في المعاصي هو الابتعاد عن القراءة وابتعاد الناس عن القراءة.
هذا إن شاء الله الحلقة القادمة سوف نبدأ بها إن شاء الله الكلام
بإذن الله.
ونستفتح بها حتى يعني نجعلها فاتحة الكلام بإذن الواحد الأحد
بإذن الله.
طيب هذا سلمك الله كتاب شرح العمدة، سماه صاحبه شرح العمدة، أو عرف هو الكتاب بشرح العمدة،
شرح العمدة، نعم.
هو شرح العمدة، هو عرف بهذا. طبعا هذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. العمدة هي عمدة الفقه لابن قدامة، وهو كتاب معروف من مختصرات الفقه عند الحنابلة، بناها المؤلف هو ابن قدامة على القول الواحد للمبتدئين، عليه عدد من الشروح، من ضمن الشروح التي على شرح على عمدة الفقه هو هذا الكتاب شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام بدأ يشرح الكتاب وما أتمه، فقط شرح جزء العبادات يعني إلى آخر كتاب الحج فقط.
نعم.
لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه لم يوجد كتاب شيخ كاملا، الموجود قطع متفرقة هنا وهناك من المخطوط الكتاب اللي هو أصلا في 4 مجلدات، والمفقود منه قرابة النصف أو يعني قريب من النصف تقريبا. والكتاب الآن طبعا خارج من قبل، عبارة بعضها عن رسائل وبعضها عمل خاص، طبع في نواحي متشتتة، كل جزء خرج في باب، جاءوا الإخوة في هذا المشروع المبارك، وهو المشروع الذي أسسه وقام وأشرف عليه منذ البداية الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وهو الذي وضع منهجه المعتمد واعتمدوه من بعده، ولكن القائم على المشروع والمشرف عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران، هو القائم على مشروع إخراج كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وسموه آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها وما يلحقها من أعمال، وهم ما شاء الله وصلوا إلى الآن إلى حد كبير هو في هذين المشروعين بالذات، وهناك مشاريع أخرى. طبعا هذا المشروع يعتبر في هذا الباب يعتبر الخامس والعشرين، في هذا الخامس والعشرين ترقيمه. نعم. وخرج هذا الكتاب مجموع كل ما خرج مع إضافات بسيطة وجدوها لمخطوطة الكتاب في خمس مجلدات ضخمة بهذه الطريقة كما ترى. طبعا الكتاب قام بتحقيقه العلامة الكبير اللغوي المعروف المحقق الشيخ محمد أجمل إصلاحي الإصلاحي، وهو من علماء الهند المعروفين.
نعم.
وقام بتخريجه مجموعة منهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور داهر بن سالم بالفقيه، ومعهم مجموعة من الإخوة ذكروهم في المقدمة جزاهم الله خير. طبعا هذا الكتاب هذا المشروع ومثله المشاريع الأخرى مخدومة بخدمة عالية جدا، كل من اقتنى مشروع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يعرف القيمة العلمية. طبعا ليس لما فيها من العلم، لا، القيمة العلمية أقصد ما بذل فيها من تحقيق ومن مقابلة ومن خدمة حقيقية علمية تفوق علمية ما خرج لطبعات هذه الكتب. هذا منها، هذا من ضمن المشاريع. هذا مشروع آثار ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه وما لحقه من أعمال، وهو كتاب خرج قريبا، وهو تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. طبعا هذا من تأليف الإمام ابن القيم، والكتاب تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران. الكتاب أيضا هو من ضمن المشروع، وقد حققوه على عدد من النسخ. الشيخ علي العمران يقول حققوه على عدد من النسخ، ولأول مرة يظهر كاملا ليس فيه شيء من السقط ولا التحريف، وقف على كل الطبعات السابقة وذكر فيها في المقدمة حديثا عنها وفصلها تفصيلا، وذكر النسخ الخطية التي اعتمدها في هذا التحقيق وفقه الله. طبعا هو حقق الجزء الأول والجزء الثاني والثالث أخونا الحبيب نبيل السندي معه في هذا، ثم قاموا أيضا وضعوا فهارس تفصيلية مشهورة معروفة. طبعا سنن أبي داود اختصرها الإمام المنذري في مختصر سنن أبي داود، وقام بذكر بعض الشروح وبعض العلل بيانها لما اختصرها الإمام المنذري. ابن القيم رحمه الله اختصر المختصر وهذبه ثم زاد عليه ونقحه وبدأ يعلق ويستدرك حتى طلع الكتاب كتاب. لكن الكتاب الأصل لابن القيم الشيخ علي في المقدم يقول لا يوجد، الموجود هو تجريده لأحد العلماء لمحمد بن أحمد بن عمر السعودي، وهو مترجم في ضوء اللامع للسخاوي، هو الذي جرده، يعني جرد كلام ابن القيم وأخرج فقط ما زاده على الإمام المنذري، أما ما توافق على المنذري تركه. ومقدمات مثل هذه المشاريع فيها من الإيضاح والبيان هي في نفسها علم تدرس، فأنا أنصح أصلا بقراءة المقدمات، هي واحدة لو ما حد قرأ لأن هذه المقدمات تسير منها فائدة كبيرة جدا وفقهم الله. طبعا الكتاب تهذيب السنن طبع في ثلاثة مجلدات ضخمة بهذا الحجم كما ترى، وقد ميزوا كلام ابن القيم، وهذا مما يشكرون عليه في هذه الطبعة، كان يعني يقولون قال ابن القيم كذا بالخط الكبير البنط العريض حتى يعرف ما هو قول ابن القيم من قول الإمام المنذري، لأنه الشيخ علي يقول أن حافظنا على أصل الكتاب اللي هو مختصر وكلام المنذري حتى يعرف.
نعم.
وما علق عليه ابن القيم ذكره كاملا ثم قال ابن القيم حتى يعرف ما زاد ابن القيم وما هو من كلام المنذري، هذا بخلاف الطبعات السابقة كان يختلف فيها الكلام. نعم. هذا أيضا الكتاب من نفائس كتب ابن القيم أعلام الموقعين، كذا أعلام بهذا الضبط. طبعا ذكروا مبحث طويل في الضبط هل هو أعلام ولا إعلام ولا معالم، في المقدمة مبحث كامل في هذا الموضوع سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين. طبعا الموقعين عن رب العالمين هم القضاء، هم المفتون والفقهاء، والقضاء تبع لهم. هو أعلام الموقعين المراد بها ما هي التي الأعلام التي تنصب في طريق الاجتهاد حتى يصل الإنسان إلى مثل هذه الدرجة، درجة الإفتاء ودرجة القضاء ونحو ذلك. طبعا هذا الكتاب أصولي مقاصدي بامتياز، بل قال بعضهم لا يعرف أحد كتب في حكمة التشريع مثل هذا الكتاب، ونادر أن تقرأ في بعض مباحث الكتاب بجودة مثل هذا الكتاب، يعني إبطال الحيل، الفتوى ما يعتريها، وتغير فتوى بتغير الزمان، ومثل سد الذرائع بكلام لا تكاد تجده في كتاب آخر. ولهذا الحقيقة الذي لا يقرأ مثل هذا الكتاب بالذات منه المتخصصين أو غيرهم عنده نقص كبير، هذا أقل ما نقول عليه. طبعا هذا الكتاب لأول مرة كما ذكروا في التحقيق في المقدمة يطبع على 7 نسخ خطية لم يقف عليها أو ما أخرجت عليها أي شيء من الطبعات السابقة، حتى بما فيها طبعة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور بن حسن سلمان، وذكروا ما فيها من نقص وأخطاء ونحو ذلك. طبعا هذا الكتاب خرج في 6 مجلدات، الثالث مجلد فهارس كاملة، وهم يعتنون بهذا الجانب من المفهرسون، فهارس اللفظية والفهارس العلمية كلاهما، وهي خادمة، وهذه المطولات الكتب تحتاج مثل هذا الفهارس. بل ابن القيم وأمثاله ممن إذا كتب يسترسل معه العلوم، النقولات على تختلط العلوم بعض البعض عنده، تجد من العلم الحديث مع الفقه مع اللغة مع التاريخ كله تمتزج، طب تحتاج إلى فهرس يبين لك الفوائد في مثل هذا الكلام. طبعا هذا الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب الشيخ العلامة محمد أحمد الصلاحي، وتخريج مجموعة من الإخوة، منهم أخونا عمر بن سعدي ومجموعة من الإخوة. طبعا هو من إصدارات دار عالم الفوائد، أنا أخبرك. طبعا هو هذا من المعروف يعني عند الإخوة كلهم أن هذا المشروع يتولى أخونا الحبيب طلال الملوح في داره المباركة دار عالم الفوائد. والحقيقة يعني جاء أخيرا، لا جاء في الأول مع أنه بدأ أخيرا، وفقه الله. طبعا هذا المجلد الأساسي اللي أخبرتك عنه مجلد كامل
فهارس،
وهي خادمة للكتاب. هذا أيضا من إصدارات أخينا الحبيب الشيخ علي بن محمد العمران، معه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن أحمد الزهراني. الكتاب عنوانه معجم المصنفات والردود على الشيعة الاثني عشرية، وهو من إصدارات مركز الفكر المعاصر. الفكرة وما فيها أنه على مر التاريخ من ظهور هذه الفرقة وأهل العلم يتتابعون على الرد عليها، سواء الرد الجملي أو على ردهم على قضية معينة، وخاصة ما عرفوا به وسب الصحابة والطعن فيهم أو الدعوة خلق القرآن أو غيرها. جاءتهم فكرة وهي جرد ما كتب في الردود عليهم، سواء كان رد مفرد أو رد ضمني، وسواء كان الرد عليهم من أهل السنة أو حتى من غير أهل السنة، يكتبونه وينبهون هو من الزيدية مثلا أو حتى لو كان هو منهم لكن ليس من الغلاة، يذكرون هذا وفقهم الله. وجعلوا حيز البحث يعني تاريخ البحث المدة من أول القرن الأول إلى العصر الحاضر الآن، ولهذا جمعوا عدد كبير جدا من المصنفات في هذا المجلد. ومع ذلك طبعا هم سووا جرد كبير مع نفس طويل مع إفادات من بعض الباحثين، سيبقى مثل هذا العمل يحتاج إلى تتم، وهم ذكروا من عنده حتى نلحقه إن شاء الله في الطبعة الثانية. طبعا هم رتبوها حسب التواريخ القرون، القرن الأول طلع في كذا القرن الثاني، ثم وضعوا فهرس في الأخير. الفهرس هذا فيه ترتيب يعني أبجدي أو ألف بائي للكتب وللمؤلفين حتى لمن أراد الوقوف عليهم. طبعا هذا أنت كما ترى في هذا الإخراج هي بهذه الطريقة، يكتبون اسم الكتاب ومعلومات عنه، وإذا كان مطبوع سنة الطبع أو نحو ذلك، وإذا كان قديم أو مخطوط تذكرون مكانه في المخطوط.
تقصد الكتاب الذي أصدر
يعني هذا الكتاب
مثلا
مثلا أخطاء الشيعة عبر التاريخ، المؤلف حادم قاسم حسن، المعلومات الكتاب نشر دار مصر المعروفة كذا كذا،
ثم بعد ذلك يردون عليه.
ما يردون على أحد
أو يذكرون الردود،
يذكرون من رد، هو هذا رد فيه، هو هذا فيه من الردود.
أيه.
هذه الكتب الآن كلها هي معجم المصنفات والردود على الشيعة، فهذه كلها ردود عليهم. طب من فوائد هذا الجمع أنك تعرف مثلا كثافة التأليف في الرد عليهم، لأنه هذا يدلك متى ما الأحقاب التي كانوا ينتشر فيها التشيع من غيره ونحو ذلك. مع العلم كمان يفيدك المباحث المطروقة والمباحث التي ما طرقت وتحتاج إلى بحث، هذا يفيد الباحثين الاطلاع على مثل هذه الكتب البيبوغرافية وفقهم الله. طبعا هذا كتاب وهو المشوق إلى القراءة وطلب العلم، هذا له قصة أصلا معي أنا. هذا الكتاب كان هو صلة الصلة بيني وبين أخي الحبيب الشيخ علي العمران. أنا كنت أسمع بالشيخ علي العمران قبل ما أتعرف عليه، ثم سبحان الله كنت أقول أسمع يعني فقط منه، يعني في واحد اسمه طالب علم الشيخ علي العمران، هذا كلام قبل سنة يعني، قلت والله أعرف من هو علي العمران. فدخلت مرة المكتبة فوجدت المشوق في طبعاتي الأولى، قلت ها وعلي العمران، قلت ها الآن نعرف الرجل. هذا أول ما وقفت عليه هو هذا من بالنسبة لكتبه.
فاشتريت الكتاب.
طبعا كان قديم، هذه الطبعة وين 7 سنين تعرفها. طبعا لما قرأت الكتاب وإذا بالكتاب وكتاب والقلم قلم،
ما شاء الله،
يعني هو من أصحاب الأقلام لتذكرنا بالنفث الأوائل. صاحب بحث موسوعي، صاحب فكرة واضحة، جمع كبير، اطلاع وقلم سيال يعجب، قلم وضوء في الفكرة. والحقيقة يعني أنا أخبرته وأنا بهالة، قلت هذا كتابك كان هو المفتاح لك اللي تعرف به. ثم يقدر الله عز وجل أنه يحصل أنه طلب مرجع ما كان نادر غير موجود، فكلم أحد الإخوة فقالوا ترى تيجوا عندي، فكان هذا بداية الالتقاء أظن عام 1400 أظن والله أعلم 15 أو شيء من ذا 14. طبعا هذا الكتاب المشوق لطلب العلم إلى القراءة وطلب العلم، هذه تعتبر الطبعة السابعة منقحة ومديدة ولطبعة دار الصميع النشر والتوزيع. طبعا هذا الكتاب كتاب سيار ومبارك لا يكاد يقرأه طالب علم خامل إلا ويجتهد. هذا اعتبر من المنشطات، هذا الكتاب يعتبر من المنشطات، يعني منشطات العلمية، يعني كل ما فتر طالب علم على القراءة والطلب والتحصيل أنصحه بقراءة مثل هذا الكتاب، كتاب رائع، كتاب رائع بمعنى الكلمة،
استنهض الهمة
تماما. طبعا وعلي أخونا الشيخ علي هذا محب، وليس من وليس ولا ينبغي للمحب أن يترك حبيبه ينتظر على الهاتف.
نعم معنا مداخلة الآن الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران، حياكم الله شيخ، حياكم الله شيخ علي.
حياكم الله، يا مرحبا، اهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم، نبارك لكم جهودكم المباركة العظيمة التي تبذلونها في خدمة الإسلام والمسلمين. بداية نريد منكم التعريف، أو لو تعطونا نبذة مختصرة عن هذا المشروع، مشروع ابن القيم وابن تيمية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر لكم في قناة سعد هذه الاستضافة، وأشكر لأخي الدكتور عبد الله البطاطية هذه الإفاضة في الشرح، ما شاء الله، وما ترك يعني مقالا لقائل،
جزاك الله خير،
فقد فصل وشرح وبين. والحقيقة الحمد لله يعني المشروعات بدأت من أكثر من 13 سنة، وكانت تستهدف بالنسبة لمؤلفات ابن القيم قضاء جميع كتب ابن القيم على نسخ خطية وعلى منهج موحد، ويخدم هذه الكتب ويجلي نصها يعني يخدم الخدمة اللائقة بها حقيقة. وأما ابن تيمية فكان الهدف الحقيقة هو محاولة الاستدراك على مجموع الفتاوى من إخوان الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ويعني ما فاته من الرسائل والكتب والثلاثة تستدرك عليه. هذا كان يعني كما يقول الشيخ بكر يعني أهم في المشروع. ثم يعني كانت تلحقه الكتب التي مثلا طبعت ناقصة أو كان فيها تحريف شديد أو ما شابه ذلك. فالحمد لله يعني بالنسبة لكتب ابن القيم طبع منها حتى الآن يعني 47 مجلد
ما شاء الله،
تقريبا بقي لنا تقريبا 5 كتب وإن شاء الله 4 وننتهي من جميع كتب ابن القيم
إن شاء الله.
ابن تيمية طبعا من في مشروعي 31 مجلد يعني كمستدرك على مجموع الفتاوى، والحمد لله الآن فيه مجلدين في المطبعة، وإن شاء الله أي شيء جديد يعني نجده لشيخ الإسلام تيمية سيدرج ضمن هذا المشروع. هذه فكرة يعني الخلاصة. وقد طبعنا الحمد لله يعني كتيب صغير في شرح لبداية الأعمال مع الشيخ بكر رحمه الله، وجهد الموسط الراجحي في الدعم المالي السخي، وكذلك دعم الفوارث الناحية الإدارية، وكذلك الباحثين اللي شاركوا معنا في المشروع من بدايته حتى الآن، وكذلك شرحنا المنهج الذي اتبعناه في التحقيق، الخطوات وكيف تجمع النسخ والمفاضلة بينها ثم إثبات النص والتخريج وعلامة الترقيم وما شابه ذلك، كل شرحنا في كتيب بين مطبوعات المؤسسة. وابن تيمية كذلك يعني شرحنا ما فيه، أتينا على جميع المشروعات التي يعني اشتغلنا بها، ومنها طبعا مشروع آثار الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي طبعات كاملة في 19 مجلدا، وتبعتها أيضا آثار الشيخ العلامة المعلمي وطبعت كذلك عام 33 في 25 مجلدا
ما شاء الله
تامل الحمد لله. هذه تقريبا هي المشروعات وهذه فكرتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر التمام كما يعني يسر البدء، ولقيت الحمد لله يعني قبول من أهل العلم وطلابه كذا، إن شاء الله التيسير. ونحن أيضا صدورنا رحبة لتلقي كل الملاحظات أو الآراء أو ما شابه ذلك، فالإنسان يعني قليل بنفسه كثير بإخوانه.
بارك الله فيكم.
حد أنا عندي انتقاد يا شيخ علي إذا كان صدقكم ورحمة.
أتفضل
لا أنا 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 واحد من أعضاء المشروع يعني أنا محقق معاكم يعني لابد شوية يعني كذا شيء حاجة كلمة يعني العابر الله يعطيك العافية.
المشكلة ما ذكرنا أحد.
الله يعطيك العافية.
أظن الحقيقة يعني جزاهم الله خير كثيرين من يشاركوا معنا في المشروع حتى نهايته.
صحيح.
وعددهم كبير وأنا إن شاء الله يعني يسر الله ويتم المشروع وكتبنا عن كل الذين شاركوا معنا وحتى أنا يعني من باب يعني الاستطراف طلبت من كل أحد من الأخوة اللي شاركوا معنا ترجمة مختصرة له حتى لو يسر الله ممكن تطبع تراجم كل الذين اشتركوا في التحقيق وفي التخريج يعني في الأعمال العلمية الرئيسة تطبع إن شاء الله في تعريب المشروعات
بإذن الله تعالى. طيب يا شيخ علي بالنسبة للمشوق والقراءة طلع العلم ما شاء الله الكتاب مبارك وسيار يعني وأعرف أنه لك عندك قصص عنه كثيرة جاءتك مكتوبة وقابلت أناس وكتبوا لك أشعار وأشياء ما أدري متى ستلحقها يعني بطبعة من طبعات حتى يقف أو أنه لك يعني خاصة بمذكراتك ولا شيء يعني وأنا أرجو أنك تكتب مذكرات لأنه ما شاء الله مدام أعمالك العلمية بهذه الطريقة إن شاء الله يعني يرجى كتابة علمية كبيرة في المذكرات الشخصية لك.
الله يجزاك الخير. والله الكتاب يعني الحمد لله الآن طبع الطبعة التاسعة منه
ما شاء الله
الحمد لله وكذلك يعني أنا ذكرت في إحدى الطبعات نسيت الآن إيه أظنها السابعة الثانية ذكرت بعض القصائد وبعض المقالات اللي كتبت عنه وبعض العبارات التي كتبها الأخوة يعني في فيسبوك أو في تويتر أو بعض المشايخ اللي كتبوا مثل الشيخ سلمان العودة عايض القبني و بعض الأفاضل يعني نقلت عباراتهم باختصار وكان المقصود يعني لأنه أنا أقول أن الكتاب هذا أصبح يعني بعض الأخوان يقول أنا قرأته قبل 15 سنة فأصبح يزيد يعني ونشر قبل حوالي 17 سنة فأدرك جيلين تقريبا من طلبة العلم ربما الجديد ما يعرف ما عنده خبر مثلا ما اطلع عليه فيسمع كلام الناس اللي يثنوا أو سبقوه في القراءة
صحيح
صحيح يشجع على قراءته ونسأل الله
آمين. آمين. بارك الله فيكم الشيخ علي وبارك في جهودكم حقيقة جهود عظيمة يبذلونها نسأل الله أن يكتب لهم الأجر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
عطاء بن أبي رباح المكي الإمام الكبير الفقيه مفتي الحرم قال أبو حازم ما أدركت أحدا أعلم بالحج من عطاء بن أبي رباح وكانوا في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أشياء فقال يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. توفي رحمه الله سنة 15 من الهجرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين عدنا اليكم مجددا. شيخنا نكمل معكم
طبعا تعقيبا على كلام اخينا الحبيب الشيخ علي عمران. انا عن قرب اعرف هذا لاني قريب منهم انا كنت احد اعضاء هذه وشاركت معهم بكتابين جدا ولله الحمد يعني ما شاء الله لله الحمد تقبل ويبارك في الجهود المبذوله. والحقيقة أنه حصلت مقابلة بينها هذه الطبعات طبعة إصدارات المشروع مع الإصدارات التي خلت قبلها ووجدت فوارق كبيرة وأرسل لنا جماعة ووصلت لنا أخبار عن مجالس مقارنات عقدت ولله الحمد وهي مدعومة في الأخير يعني الشيخ سليمان الراجحي مؤسس سليمان الراجحي داعم للمشروع تخرج بسعر رخيص جدا يعني لا يكاد أحد يتأخر عن شرائه ولهذا ما شاء الله ما تخرج الدفعة سواء 3000 أو 5000 نسخة إلا في أسبوعين تنتهي تقريبا. بعض الكتب انتهت في فترة المعرض يعني تخيل لما خرجت. والسبب رخصها الناس عمل علمي متقن إخراج متميز جدا
وسعر مناسب
وسعر رخيص جدا جدا يعني شيء ما يعقل مثل هذا الكتاب يعني لو تجاريا كان حاجة سعره عالي. فأنا أنصح بالاقتناء به وعدم التردد لما فيها لأن عدد من الميزات اجتمعت فيها. طبعا هذا الكتاب اللي هو كان صلة الصلة اللي عرفني بالشيخ كذا أنا
هذا الطبعة الأولى يا شيخ
الطبعة الأولى عندي أنا هناك وأنا معلق عليها أنا أهديك هذه الطبعة لكن عشان المشوق اسمه تتشوق إن شاء الله للقراءة وطلب العلم يا خالي
بارك الله
فيك. هذا أكبر ثاني كتاب أهديك إياه أمام الملأ
الله يكرمك
ولو ما تقرأها يا ولك أخونا قاعد أشيل يقول هو بكتاب كمان
لا أبشر أبشر بارك الله فيك شيخ
عافاكم الله
الله.
طيب هذا كتاب أيضا لأخونا المبدع الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ فهد بن محمد الغفيلي. هذا الموضوع وهو الزواج المبكر وتحديد سن الزواج من إصدارات دار الصميعي. الموضوع وهو الزواج المبكر هذا الموضوع كثر الكلام حوله وبالذات لما جاءت الاتفاقيات الدولية وأرادوا تقنين مسألة سن الزواج وأنه تحت سن كذا لا أحد يزوج تحت سن 18 ونحو ذلك لا أحد يزوج ومنع من ذلك تماما وعقوبات من يفعل ذلك. طبعا أخونا الحبيب الشيخ فهد الغفيلي قام وبحث هذه المسألة وهي مسألة الزواج المبكر وتحديث سن الزواج بحثها من نواحي عديدة جدا واستوعب الكلام فيها من الناحية التاريخية والناحية الشرعية والناحية الفكرية والاجتماعية والنفسية والتربوية والإعلامية ما ترك ناحية من النواحي اللي ممكن تدخلها هذه المسألة إلا وطرقها في بحث هو حتى قال في مقدمة لا أعرف أن أحدا كتب في هذا الموضوع الزواج المبكر مثل هذا الكتاب في مجلدين ضخمين قرابة 1500 صفحة رجع فيها إلى قرابة 1000 مرجع متنوع المصادر مع لقاءات واستبيانات وإحصاءات ومراجع أجنبية شيء يشكر عليه
كبير صراحة.
بذل جدا جدا وتكلم بكلام الحقيقة يعتبر الآن في هذا الموضوع هو معول عليه. عندنا بعض الباحثين أحيانا من تشبعهم بالفكرة وإحاطتهم بعناصر الفكرة تشعر أنه مرجع في هذا الباب. عندنا عدد من الكتب في هذا الباب خرج بهذه الطريقة والكتاب عظيم جدا وهو مضغوط يعني خرج في مجلدين والكتاب مضغوطة جدا رجع فيها إلى كلام العلماء رجع فيها إلى كلام حتى ناقش المعترضين بالأدلة العقلية ناقشهم في هذه الأبواب وذكر ما يحتجون به من مخالفة بعض المخالف ممن ينقل عنه المخالفة وهي مخالفات شاذة معروفة وتكلم بكلام لا تكاد تجده إلا في هذا. والحقيقة نفس طويل في الباب وفقه الله وشكرا له. وطبعا الكتاب من أراد أن يقف على هذا الموضوع بالذات وهو الزواج سن الزواج المبكر طبعا متايا ديننا الزواج المبكر ولو كان الناس يزوجون مبكرا يعني حال البلوغ مباشرة كثير من قضايا الفساد والانحراف اللي نراها إن شاء الله تذهب بإذن الواحد الأحد.
صحيح.
هو كتب في المقدمة الشكاوى اللي هو وقف عليها لأنه مصلح تربوي ومع الوقوف على بعض المشايخ التربويين اللي عندهم بعض الشكاوى وجد أنه تأخير الزواج مشكلة كبيرة جدا ما بالك بتقنين مثل ذلك وتأخيره قصرا على كثير من الناس. وفقه الله وعانه والحقيقة يعني جزاه الله خير يشكر على ما بدل بالذات في مسائل الإحصائيات اللي ذكرها قراءة بعض المراجع الأجنبية في هذا وإفادة الباحثين. هذا أيضا
إصدار الكتاب من إصدارات
هذا من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله بالرياض معشورة دار الصميعي وخرج في مجلدين ضخمين وهذا أيضا كتاب يعتبر جزئية من ذاك الكتاب لكنه لما رأى أنه بحاجة إلى توسع سماه السنة الوهاج في سن عائشة رضي الله عنها عند الزواج. طبعا أكثر ما طعن الطاعنون هو في الحديث الذي رواه البخاري وغيره هو أن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين ودخل بها لما هاجر في أول سنة في الهجرة وعمرها 9 سنين وبقيت عنده 9 فتوفي وعمرها صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. هم الآن يطعنون في هذا ويقول لا هو تزوجها هو عمره 18 سنة عشان يحلو لهم الاستدلال على تخرين الدرس 18 سنة. وهذا كلام باطل. طبعا طعنوا في هذا الحديث بنواحي بعضها غريب كيف يخطر على البال. طبعا أنا حقيقة استغرب من بعض الفضلاء كيف يستجرون بالذات في المقابلات الإعلامية وغيرها ويتكلمون بلسان حال أولئك العلمانيين والليبراليين وغيرهم ممن يتقمص مثل هذه أو يتبنى مثل هذه المواقف يعني المضادة لأحكام الشريعة، ثم يزعمون بطريقة ما بطريقة أو ما أن هذا بالعكس يوافق الدين ونحوه. الآن كل البلاء ما جانا إلا بعد اتفاقية السداوي سنعرض عليه بعد قليل. طبعا هو جاء إلى حديث عائشة وذكر شرح العلماء عليها، ثم بين كلام أهل العلم حولها والردود على الإشكالات المثارة، الإشكال الأول الإشكال الثاني الإشكال والجواب عنه. وهذه الإشكالات ما ظهرت عند أهل الإسلام أبدا، يعني ما تجد أحد من علماء الإسلام كان عنده مشكلة في هذه الحديث أبدا. أول ما ظهرت عند المستشرقين النصارى، ثم تلقفها نصارى العرب، ثم بدأ يأخذها للأسف الشديد بعض من هو ينسبون يعني إلى العلم ولا الدراسات ونحوها، وبدأ ينشرونها وبدأ تظهر في الإعلام وبدأ تبرز كل فترة. طبعا الكتاب من فوائد الذي فيه أنه تطرق إلى الذين ردوا على من رد حديث عائشة هذا ممن سبق من علماء مصر والشام وغيرهم، وهذا حقيقة التفاتة ممتازة من المؤلف وفقه الله. طبعا الكتاب من إصدارات أخينا الحبيب أخونا فهد بن محمد الغفالي من إصدارات دار السمعي في مجلد ظريف جدا، هذا أيضا من آخر إصداراته، وفي واحد ثاني هو له أخونا الحبيب هو ما شاء الله من المكثرين في هذا الباب، هو تشبع من هذه الفكرة من كثرة الاطلاع على اطلع كتب تاريخية على كتب علمية على كتب شرعية وغيرها. طبعا هذا الكتاب من إصدارات مركز الفكر المعاصر سماه الفلسفة السيداوية والنسوية السعودية. طبعا السيداوية نسبة إلى اتفاقية السيداو، وهي اتفاق طبعا سيداو كلمة مختصرة.
ما هي اتفاقية السيداو؟
اتفاقية المراد بها منظومة من الحقوق اخترعوها هم، يزعمون فيها إن فيها إلغاء لكل ما هو تمييز ضد المرأة، يعني اتفاقية فيها إقصاء كل ما فيه تمييز ضد المرأة بدعمهم هم يعني الغربيين.
نعم.
مع أن ميزة المرأة حقيقة أن تبقى متميزة.
صحيح.
التميز عن الرجل هو ميزتها، أما لو صارت رجل بنكهة أنثوية ما صار.
صحيح.
المرأة مسترجلة ما لها أي طعم.
صحيح.
المقصود طبعا الاتفاقية السيداو عبارة عن اتفاقية كبيرة جدا 30 مادة حقوقية تحتها متفرع عليها فروع. بنيت عليها، هي جزء من منظومة حقوق الإنسان العالمية المعروفة، وصار يرغب بها على الدول العالم كامل حتى توقع. وهذه الاتفاقية فيها من المخالفات ما جعلت بعض الدول حتى الغربية ما توافق عليها، يعني بعض بنودها لأن بعض مصادمة حتى للفطرة. المقصود الفلسفة السيداوية قائمة على بعض الأفكار وبعض المبادئ. أخونا الحبيب فهد الغفالي ذكر لنا الفلسفة ما هي الأصول التي يقومون عليها، مثل إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة يعني المساواة المطلقة، ماذا بنوا على هذا؟ النسبية في القيم والأخلاق، يعني مثلا إيش النسبية؟ اللي كان أول يعد عفة ممكن اليوم ما يصير عفة عادي، اللي أول عيب ممكن الحين ما هو عيب، اللي أول تعري اليوم ما هو تعري، هاي اسمها النسبية. بالنسبة لهم كان عفة بالنسبة لهم ما هو عفة، النسبية هذه مشكلة كبيرة، يعني القيم والأخلاق عندهم ما هي ثابتة. يعني هذه بعض الفلسفات والأفكار اللي قاموا عليها ولا هي كثيرة جدا، هو وفقه الله جاء إليها وجاء إلى النموذج المتأثر عندنا من الكاتبات السعودية وغيرها، وذكر الانجرار اللي حصل من هذا، لكن هذا أيضا وسعه في كتاب آخر وهو هذا الكتاب. ما نبدأ بهذا إن هو الأصل، هذا القسم الأول سماه المرأة السعودية في المرحلة السيداوية بين قوسين قراءة في الأفكار والاتجاهات. هذا القسم الأول وهو القسم التنظيري العلمي لهذه القضية، القسم التنظيري العلمي.
نعم.
ذكر فيه وفقه الله الجوانب التي الاتفاقية، طبعا المملكة العربية السعودية يعني وكل ما يخل بالشريعة كانت معرضة عنه تماما في الاتفاقية، لكن المشكلة وين؟ المشكلة جاية في الأفراد والتطبيق الفردي الحاصل من بعض الاتجاهات أو نحوها المعروفة في البلد. فالمقصود أنه هؤلاء المنطلقات اللي كانوا ينطلقوا منها والأفكار والاتجاهات أبرزها في الكتاب، وذكر الطريقة التي يسيرون عليها وفقه الله في هذا الكتاب الماتع. وهذا الكتاب كان من طبعا هذه الطبعة الثانية للكتاب تراها.
نعم.
يعني الكتاب الطبعة الأولى نفذ في معرض الكتاب الماضي الذي قبل الماضي، وفي هذا المعرض خرج الطبعة الثانية للكتاب بهذه الإبرادة. طبعا الكتاب ما له دار نشر، أنشره الباحث هو نفسه وفقه الله في هذا في عام من صدرت عام 37. هذا الثاني هو القسم التطبيقي العملي.
نعم. الأول
يعني
التنظير،
هذا التنظير العلم.
نعم.
انعكاساته في المجتمع ما هي؟ هذا
تطبيق
بدأ شوفوا المظاهر التي ظهرت في المجتمع عندنا بناء من عام من بعد 1421 ظهور اتفاقية سيدام إلى اليوم إلى هذا السنة، ما هي المظاهر التي ظهرت في المجتمع بناء على هذه الاتفاقيات المجرمة؟ بدأ يذكر لك، شوف سماها المجتمع السعودي في المرحلة السيداوية قراءة في الآثار والقرارات، مع بيان، شوف كان يوثق بالصور، لأنه بدأ يأتي بالصور بالبيانات يقول لك كل شيء، يحاول يوثقه بحسب ما ظهر عندنا في الإعلام، ويحرص على الإعلام الرسمي المعتمد، خرج كذا خرج كذا ظهر كذا، هذا بناء على كذا في الاتفاقية، هذا بناء على كفاء كذا، الآثار المترتبة على ذلك. والحقيقة وفقه الله، يعني قلمه سيال في هذا الباب، مبدع، ويحاول علاج هذه القضية، يعني هو شايل همها، الله يعطيه العافية. طبعا هذا كتاب له وهو من آخر إصداراته، سماه نظرات في المساواة بين الجنسين، طبعا من إصدارات مركز باحثات دراسات المرأة بالرياض أيضا، وهذا إن شاء الله المركز سيكون لنا معه وقفة لأنه إصدارته متميزة جدا. هذا الكتاب نظرات المساواة بين الجنسين، المقصود بها المساواة بين الذكر والأنثى من كل وجه، يعني مساواة مطلقة، وهذا لا لم يأتي به لا شرع لا ملة من قبل، ولا يقبل ولا عقل ولا فطرة. طبعا هو ذكر جاب ناحية تاريخية لها، وجاب ناحية قانونية، ثم ذكر طبعا ناحية الشرعية ومساواة وردود العلماء في الداخل وفي الخارج ممن ردوا على هذه اللي هي المطالب بالمساواة بين الجنسين. الميزة فيها أنه أو مما أبدع في الكتاب أنه ذكر بعض الذين رجعوا عن المطالبة بمثل هذه المساواة، وذكر نماذج عربية ونماذج غربية، كلهم يقولون لما مشينا في الطريق وجدنا من الطريق بائس بمعنى الكلمة، وهذا مما يشكر عليه. طبعا حتى إخواننا جزاهم الله خير في مركز باحثات حقيقة، هذا الإخراج المتميز لهم الذي خرج هذه السنة يشكرون عليه، وإن شاء الله سوف يكون لنا عرض لمجموعة من الكتب الأخرى والإصدارات الأخرى لكتبهم. هذا جانب تربوي وفقه الله قام به، هو كان في أخ له ابنه وقع له في حادث، فحب يواسيه بمواساة، فكتب رسالة في خمسة صفحات، ثم بدأ يحررها، لكن ما قدر يرسلها إلا قد مات الولد رحمة الله عليه، وبس كتبها وحرر فيها المراجع والآثار، وجعلها مواساة لكل من فقد حبيبا بأي طريقة، سماه مواساة الآباء. مواساة الآباء كتب للأخونا فهد محمد الغفيري، أصل فكرة الكتاب رسالة بعث بها المؤلف لوالدين يواسيهما بابنهما الذي قد مات، والحقيقة رسالة لطيفة جدا ساق مساق القصة، وهي لطيفة جدا في هذا الإصدار.
نعم، بارك الله فيك. معنا الآن الأستاذ فهد بن محمد الغفيري، حياك الله أستاذ فهد.
الله يحييكم يا غالي.
يا مرحبا، حياكم الله.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أخي الحبيب أشكركم على هذا البرنامج الشيق بين حقول المعرفة وكنوز الكتب، ثم الشكر خاص موصول لأخي وخبير الكتب الدكتور عبد الله. بداية أخي عبد الله، أنت أحرجتنا الآن، تكلمت وتحدثت وأنا سمعت ما قلت، فما عندي ما أضيفه بعدك، لكن
يا شيخ فهد أنا سمعت منك كلام أحسن من اللي قلته، خلي الجمهور يسمعوا بس. شيخ فهد
سام، أهلا وسهلا. أقول الكتب التي بين ناظريكم هي عبارة عن مشروع فكري توعوي حول قضايا الأسرة المعولنة والمرأة خصوصا، فبدأتها كما ذكرت أنت قبل قليل بالسنة الوخاشة لسني عائشة عند الزواج، لأنه كان في طعن في صميم الإسلام وهي في السنة النبوية لتمرير هدف معولا، وعلى رأسها صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم تطرقت كما تفضلت أنت قبل قليل بالزواج المبكر وتحديد سن الزواج، والإضافة التي أضيفها على ما ذكرت أن هذا القانون هو أصلا صغير في مبناه، لكنه بعيد الأثر في معناه ومبناه، لذلك فهو بوابة للعبث في أحكام الأسرة. لذلك بدأته وأخذت برؤية شمولية كما ذكرت أنت قبل قليل، لأنني أريده كنموذج للمطالب الأخرى التي يسير عليها القوم، فأتيت من ناحية حاجة المجتمع، هل هو يحتاجه أم لا، والأولوية وفاعليته وما إلى ذلك، ليكون أي مطلب آخر حول هذا الأمر يكون بهذه الخطة التي درسناها. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث كما تطرقت أنت قبل قليل في الكتب التي ذكرتها. أما اتفاقية السيداو فهي المرجع الحقوقي للنسويات لا سيما الراديكليات في المجتمعات العربية والمسلمة بل والمجتمعات العالمية. لذلك أتيت لأساسها ألا وهو المساواة بين الجنسين لأهدم الأصل، وإذا هدمنا الأصل تنهدم الفروع بشكل طبيعي. ثم ألحقتها يا شيخي في الفلسفة السيداوية وأتيت بنماذج، وللأسف أتيت بنماذج للنسوية السعودية التي عندنا، وأتيت باستشهادات كيف تأثرت بهذه الفلسفة. فكل المطالب نرجعها لفلسفتها ولأصلها ولمادتها عند هذه النسويات، فتجد أن المرجع حقيقة هي كانت اتفاقية السيداو. ثم أتيت بشكل خاص أو بشكل أخص على المرأة السعودية لأختصر يا شيخي ويا حبيبنا المذيع المتألق، لأختصر الحراك السعودي منذ 15 عاما في السعودية، لأختصرها وأذكر أبرز النتائج بل وأستشرف المطالب المستقبلية على ضوء هذه الاتفاقية.
بارك الله فيك يا شيخ فهد. في طلب يا شيخ، في طلب. أولا كتابك السن المبكر الزواج المبكر الحقيقة يحتاج إلى اختصار، 1500 صفحة كبير وهو مضغوط ضغط كبير، فلو حصل أنك تختصره بطريقة الفلسفة السيداوية بهذا الحجم وفيه في الاختصار ما لم يذكر في بقية الكتب الأخرى يعني اللي بهذا الحجم أيضا، ودي لو تختصر حتى يكون سيار ويسرع انتشاره. هذا واحد.
والله يعني
تفضل.
أما في هذا الأمر الذي قلته قبل قليل صراحة هو طلب الكثير، وبإذن الله مشروعي في هذه السنة سيكون من ضمنها بإذن الواحد الأحد الاختصارات لبعض الكتب على رأسها الزواج المبكر. سيكون كتاب موثق بشكل متوسط وكتاب صغير للتوزيع.
أحسنت. بارك الله فيك شيخ فهد.
بارك الله فيك شيخ فهد، كتب الله أجركم وبارك فيكم. شيخنا ودنا نكمل لكن الوقت داهمنا، لعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك شيخنا. الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.